السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا مع موطأ الإمام مالك عند باب إفاضة الحائض، وهذا الباب قلنا أن الإمام مالك بعد أن تقدم القول معه في دخول الحائض إلى مكة والأحكام المترتبة على ذلك، أفرد بابا لأحكام أخرى، وهي أحكام الحائض عندما تطوف بالبيت أم لا، وطواف الإفاضة بالأخص. قبل أن ندخل إلى هذا الباب لابد أن نذكر بأن أحكام الحج بين أمرين، فالحج إما آفاقي وإما مكي. إما آفاقي أي دخل إلى مكة من آفاق بعيدة، وإما مكي من أهل مكة. وتقدم بنا القول أن أهل مكة يسن لهم الإفراد، يسن لهم الإفراد في حجهم، والآفاقي الذي سيدخل مكة من بعيد إما قارن إذا ساق معه الهدي، وإما متمتع إن كان بين عمرته وحجه وقت جاز فيه التمتع. ليه بنحكي هذه الأقوال؟ لأن الحائض إما أن تكون آفاقية وإما أن تكون مكية، وهذا الباب سيدخل فيه الأحكام الخاصة بالحائض الآفاقية التي تأتي من آفاق بعيدة عن مكة، عشان حتى لا ينزل أحدا أن هذه الأحكام تنزل على المرأة التي تسكن في مكة وحائض بعد أن نزلت من منى، فهل لها أن تطوف أم لا؟ هذه قضية أخرى. لكن لأني أسمع البعض، قبل أن أقول لكن، أسمع البعض ينزل حديث عائشة رضي الله عنها وخروجها إلى التنعيم وانتظارها وكذا وكذا على الكل، فهذا لا يدخل على الكل، ولكن هناك فارق بين الذي يسكن هو وأهله في مكة وبين الذي لا يسكن هو وأهله في مكة. قد لا يحتمل مكوثه في مكة أن يمكث حتى تبرأ زوجته من حيضتها، أو المرأة التي هو محرما لها من حيضتها، فماذا يفعل؟ هذا الباب خاص بهذه الأحكام. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فأخرج. الحديث تحكيه عائشة عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي، لما أسلمت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فدخلت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن صفية قد حاضت، أي نزل معها الحيض. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ والحبس هو الحبس في مكة حتى تتم المرأة حجها، وهذه من الأمور التي تقود فيها المرأة زوجها أو محرمها إن صح التعبير. وتكلمنا في قضية متى تكون المرأة هي أم زوجها ومتى تكون هي قائدة لزوجها، فذكرنا بعض الأمور التي ذكرها مالك مقدما في الموطأ، كالرمل في الطواف وكالرمل في السعي والمروة، وكالبدء ليلا بقضية الرمي في منى، والبدء ليلا في الخروج من مزدلفة إلى منى، وهكذا دواليه أحكام ينزل الرجل فيها إلى رخصة محرمه إن كانت معه نساء، ويحج كما تحج المرأة، فلا يسرع في مشيه ولا عليه بيات في مزدلفة، حتى الذين قالوا بالسنية قالوا يعجل، وحتى الذين قالوا بالرمي وقت الزوال قالوا يعجل من منتصف الليل لأنه محرم لامرأة، والمرأة يسن لها ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء والنساء والضعفاء من الرجال والعباس بن عبد المطلب والأطفال أن يرموا من منتصف الليل ثم يذهبوا إلى مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت. فقال فلا إذن، أي لم تحبس المرأة هنا هذا الأمر. الجمهور في حبس المرأة حتى تبرأ من حيضتها على أنها لابد أن تجلس حتى تبرأ من حيضتها، ثم بعد ذلك تتطهر وتذهب إلى البيت. واختلف الجمهور مع بعض الأحناف في أن الأحناف لم يشترطوا ذلك. والأصل في هذا الخلاف حديث واحد: الطواف بالبيت صلاة. من حمل الصلاة على أن شرط صحة لها أن تكون طاهرا فحملوها على طهورية من حدث أصغر وطهورية من حدث أكبر، أي الذي نقض وضوءه عليه أن يتوضأ عند الجمهور بذلك. وأستغرب وأتعجب من بعض القائلين وبالأخص الذين يتحنبلون ذرورا وبهتانا على أن مذهب الحنابلة يقول بأن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، ثم بعد ذلك إذا انتقض وضوء أحدهم وهو رجل لا يخرج من الطواف ويعود مرة أخرى للطواف، يخرج ويتوضأ ويرجع مرة أخرى، ويفتن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، مع أن الأصل في عدم طواف الحائض عندهم كالأصل أو هو نفس الأصل في عدم طواف الرجل إذا انتقض وضوءه، نتكلم من حدث أصغر، حين طوافه عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يرجع. الأحناف كان لهم رأي مختلف على أن الصلاة هنا حملوها على المعنى اللغوي، وحملهم على المعنى اللغوي بأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء على أن الأصل أن الصلاة المعهودة التي هي من التكبير إلى التسليم كما في حديث الترمذي وغيره لا تنطبق على الطواف، فأفعال الطواف تختلف عن أفعال الصلاة من التكبير إلى التسليم. فقالوا يخرج هذا عن ذاك، تخرج الصلاة هنا عن هنا، من الأمر الشرعي إلى الأمر اللغوي، وكأن الأحناف يحملون الطهارة على السنية بخلاف الجمهور على الواجب أو على الفرضي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأي الأحناف، وقال رأي الأحناف أولى، وهذه من اختياراتها التي ذكرها الموصلي وغيره، على أن المرأة الحائض لها أن تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ حفاظة كبيرة، لكن لا تصلي خلف المقام ركعتين، الركعتان المسميتان بركعتي الطواف، البعض يسميها ركعتين العمرة لكن هي ركعتين الطواف. فالحائض أن تطوف بالبيت إذا تحفظت حفاظة يظن ألا يسقط من دمها شيئا على الأرض. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما وأن هذا الرأي مفتى به الآن لصعوبة أولا جلوس المرأة حتى تبرأ، لأن لها حملة معينة ولها وقت معين في مكة ولها ولها. الأمر الثاني لصعوبة الطائف أن يخرج من طوافه إلى مكان يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ويرجع مرة أخرى. وعلى الرجل الذي ينتقد وضوءه أيضا ساعة الطواف إن أكمل طوافه على هذا الرأي يلزمه أن يخرج ويتوضأ ويعود ويصلي ركعتي الطواف، لأنهما سنة مؤكدة في العمرة وليست من أركان العمرة اتفاقا، ولكن هي من سنن العمرة. كلمة أحابستنا هي حملها الجمهور على أن المرأة الحائض تحبس محرمها حتى تبرأ، تحبس محرمها حتى تبرأ. لكن هل أحكام الحائض تعود على أحكام محرمها؟ قلت مقدما أن هذه من الأحكام التي تقود فيها المرأة زوجها، فهو يجلس بجلوسها وينصرف بانصرافها، فلا يحق للمرأة أن تخرج من مكة دون طواف إفاضة، دون طواف إفاضة، ومحرمها يتبعها في ذلك، فإن طاف ينتظر حتى تطوف هي، إن أخذ برأي الجمهور فينتظر حتى تبرأ وإن أخذ برأي أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم تتحفظ وتطوف معه. الخلاصة أن الرجل يتبع المرأة في هذه الجزئية، ويجوز الطواف بهذه الصورة على رأي الأحناف، وهو الراجح والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفرن بهن وهن حيض إذا كنا قد أفضن. الأصل أن المرأة تسارع بالأفضل، أو الحاج عامة يسارع بالأفضل، بمعنى يسارع بالأفضل. كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قرب حيضها، وتكلمنا في قضية الحيض أن المرأة تعرف حيضها بأمرين، إما بعادتها أو بتمييزها دم الحيض، إما بعادتها أو بتمييزها دم الحيض. عادتها أنها تعتد حيضا 7 أيام في الشهر، 5 أيام في الشهر، أقل الحيض دفقة وأكثره عند الجمهور 15 ليلة، أقله مرة دفقة دم وأكثره 15 يوما، وإن زاد على 15 مرة للحديث تغتسل وإن كان الدم موجود وتتابع فيها طبيبة، تغتسل وتتوضأ، تعامل معاملة الاستحاض. في هذه الحيضة المرأة تعرف عدتها، أو تعرف نزول الدم عليها إن كان حيض بتمييزه، دم أحمر قاتم اللون فيه رائحة الطلع، بهذا أو بذاك. وتختلف عدة المرأة باختلاف عمرها، فلما تحيض المرأة أول مرة تختلف حتى تنتظم، وعندما تتزوج تختلف حتى تحمل، وعندما تحمل بعد وضعها تختلف حتى تعتاد على ذلك، ويكون عدتها بعد حملها هي العدة الرئيسة، ولا تحسب عما كان فائت منها. الحاصل في هذه الأحكام التي قدرتها عائشة رضي الله عنها، وهذا يرجع إلى تجارب النساء، وهذا يرجع إلى تجارب النساء، جربت المرأة في أول حيضها إلى زواجها، ومن بعد زواجها إلى ولادتها الولدة الأولى، ومن ولادتها إلى آخر عمرها إلى سن اليأس أو سن عدم المحيض، لها هذا الأمر تجارب المرأة تعرف عدتها. فإن كانت عدتها جاءت على أيام منى، تتقدم بعد النفرة الأولى بعد يوم الجمرة إلى أن تفيض وتخرج خارج الخلاف. والقاعدة الشرعية تقول: الخروج من الخلاف صنعة، والخروج من الخلاف أولى. فإن كانت ستقرب عليها العدة بعد يوم أو يومين لا تنتظر في منى، وتنزل من أول يوم ثم تطوف طواف الإفاضة وترجع مرة أخرى، فحتى إن حاضت بعد ذلك لا أمر عليها ولا شيء عليه. أما عائشة رضي الله عنها كانت تنصح النساء بذلك بعد ذلك في حجاتها التي كانت بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، كانت تنصح النساء بهذه الفعلة. طب ليه ذكرت عائشة إذا كنا قد أفضنا؟ قالت: لم تنتظرهن فتنفر بهن. ليه لم تنتظر؟ هذه الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعقب عليها، لأن ليس المحرم فقط هو الذي ينتظر المرأة حتى تبرأ من حيضتها، ينتظرها من كان معها في حجها، ينتظرها من أكرته حتى تتم حجتها. والأكرية هي الاتفاق على إجارة بوقت، الأكرية هي اتفاق على إجارة بوقت، وكانت النساء والرجال اعتدنا من لا يملك بعير يحج عليه تكري صاحب البحير، أي تتفق معه على أن تكون معي طوال الحج وترجع بي مرة أخرى من مكة إلى المدينة مثلا أو إلى بلدي، ولك أجرة هذه الفترة. الأكرية الإجارة المرتبة تسمى إجار، الذي الشهرية على 12 شهرا، أما الإجارة المؤقتة بوقت وستنقطع كأشهر الحج فقط مثلا، أو كشهر واحد أو كشهرين أو تسمى أكرية. فهذا الذي أكرته اختلف الفقهاء، هل ينتظر مع الحائض أم لا ينتظر مع الحائض، ودخلنا في قضايا أخرى، لأن عقد الأكرية أبرم على أنها متى انتهت من حجتها رجعت، ومتى انتهت من حجتها إذا حاضت في الحاج، هي لم تنتهي من حجتها بعد، لكن صاحب الأكرية هو بطواف الإفاضة ينتهي الحج، فماذا عليه أجرته التي أخذها على هذه الأكرية؟ هل تنتهي بالإفاضة أم تنتهي بإبرائها من الحيض، أم تنتهي عندما لا تبرأ من الحيض وتفك هذه الأكرية؟ هذا الخلاف الذي دار بين الفقهاء أجزم فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال الأولى ألا ينقض عقدها مع هذا الذي أكرته وتفعل كما قال أبو حنيفة، تتحفظ وتطوف بالبيت ثم تخرج مع باقي النساء لئلا تنتظر. ليه؟ لأن عودة المرأة بمفردها أو حتى بمحرمها لا تأمن فيه الطريق، ولكن الرجوع مع صحبة آمنة في الطريق حتى وإن كان معها محرمها أسلم مئات المرات من أن ترجع هي بمفردها حتى وإن كان معها محرمها. فالرجوع مع محرمها أولى في الصحبة من الإفراد بها. هذه من ضمن الأمور التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها يفضل أن تتحفظ ثم تطوف ببيت على هذه الهيئة. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت، فقال رسول الله لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساؤهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. في عهد عائشة تكلموا على 6000 امرأة التي كانوا لا يتجاوز النصف مليون تقريبا رجل وامرأة. أما إذا كان في هذا العهد إن طبقنا هذا الكلام كم يبقى في بنا حتى تبرأ المرأة؟ من يتحمل هذا الأمر وكيف يتحمل هذا الأمر أصلا؟ هذه من الأمور العقلية، هذه من الأدلة العقلية. كثير من الشباب ينكرون الأدلة العقلية في استنباط الأحكام. احنا عندنا الأدلة تنقسم إلى قسمين بحسب اعتبارات معينة، بحسب الوصول تنقسم باعتبار الوصول إلى المستدل إلى قسمين، أدلة نقلية وأدلة عقلية، وبأسب الحجية برضو أيضا تنقسم إلى انقسامين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة النقلية التي وردت إلينا عن طريق النقل، القرآن، السنة، الإجماع، العرف، قول الصحابي، شرع من قبلنا، هذه أدلة وردت إلينا عن طريق النقل، فلان عن فلان عن فلان. أما الأدلة العقلية التي كان مستندها الأصل هو العقل، القياس، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستحسان، هذا كل مراعاة الخلاف، كل هذا يسمى دليل عقلي في استنباطه، في استنباط الدليل نفسه لا في استنباط الأحكام. هذا الدليل أخذوه هؤلاء العلماء الذين قسموا بهذا الاعتبار إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية. قالوا عائشة استدلت على تقديم المرأة الحائض في الحج استدلال عقلي، على اعتبار أنه لو لم تقدم هن، تقدم هؤلاء النساء إلى ما بعد النفرة مباشرة إلى قضية طواف الإفاضة خشية أن يقعن في الحيض لبقيت النساء، لبقينا النساء في منى أكثر من 6000 امرأة حائض، ب6000 محرم لها، ب6000 إن كان معها فرد واحد كولد أو ابنة واحدة، بكم من الرجال الذين أكروهم هذه الأسرة وهذه الأسر جميعا لتجلس معهم حتى ينفضوا من طواف الإفاضة. فالأمر سيكون بمنى حج بلا حج وعدد بلا عدد، كل جالس حتى تبرأ المرأة، هذه تأخذ 5 ليالي، هذه تأخذ 6 ليالي، وينفك صحبة آمنة وردت إلى الحج فيكون مسارا للسباع وقطاع الطرق وكذا وكذا وكذا. هذه من الأدلة العقلية استدلت عليها عائشة، قواها شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته. فالأولى بكل طريقة إن قدمنا هؤلاء النساء إلى الطواف فهو الأولى، وإلا فتتحفظ وتطوف بالبيت ولا حرج عليها. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. فخرجت إلى ماذا؟ دار هذا النص على كلمة فخرجت. لما يقول النص أنها فخرجت، خرجت إما حائض وإما نفساء، فعليها دم. هل لو خرجت بدون طواف إفاضة قلنا يلزمها طواف الإفاضة؟ وفي الباب الماضي ذكر العلماء أن الذي يخرج بدون طواف إفاضة فعليه العود مرة أخرى ويطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج ويهدي وعليه دم. طيب كيف تخرج هذه بدون طواف إفاضة؟ هل يعقل أنها تخرج حتى تبرأ من حيضتها ثم تعود فتفوض بالبيت مرة أخرى؟ أم أنها خرجت وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطوف بالبيت وتخرج ولا تعود؟ على خلاف بين أهل العلم، من اختار أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنها خرجت بعد أن طافت، ومن لم يختار قال خرجت حتى تعود، وإن كان هذا الرأي بعيد، لأن كون الإنسان يخرج من بعيره من مكة لأقرب مكان له يحتاج إلى أكثر من حيض حتى يرجع مرة أخرى إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة. قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعض الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. وهذا قول الجمهور، لأن مالك مع الشافعية وأحمد يقولون بالحائض أن تنتظر، ولم يقولوا بقول أبي حنيفة وبقول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنها تطوف بالبيت على هذه الصورة. واعتبروا الرخصة التي أو الفتوى التي أعطاها النبي لأم سليم أنها رخصة لأم سليم. لو عولنا على أصول الفقه، الرخص التي تخص أصحابها تختلف عن النصوص التي تخص أصحابها. النصوص التي تأتي بأصحابها ولأصحابها هذه تسمى خاصة عين، خاصة عين، بخلاف الرخص. الرخصة التي يترخص بها عند الناس تعم صاحبها وغيرها. إذا قلنا أنها رخصة جازت لأم سليم وجازت لأم عبد الله وجازت لأم كريب وجازت لفلانة ولعلانة ولتركستانة، لأنها رخصة ترخصت بها بموافقة النبي لها. هذا يختلف عن نص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لشخص، كما في حديث رضاع الكبير لما قال لسالم مولى أبي حذيفة: افعل فهي خالصة لك، فأخذ من النص أنها لا تفعل لمن بعده تماما. وحتى لما أفتت عائشة بها وبعض الصحابة أفتوا بها عابوا عليها بأنها خاصة عين لفلان. ولما قيل أن النبي ما صلى على جنازة سبعا أو تسعا إلا على ابني البيضاء سهل وسهيل، ما وإلا حرف قصر وحصر، حصروا السبعة والتسعة في هؤلاء. فمن قال بعد ذلك أن السبعة أو التسعة التكبير على الجنائز بالسبعة والتسعة سنة، قلنا هذه ليس بسنة، لأن خاصة عين لابني البيضاء سهل وسهيل بنص الحديث: ما وإلا قصر وحصر. فالقصر والحصر أو الخصوصية في النصوص تختلف عن الخصوصية في الرخص. فالخصوصية في النصوص نقول عليها خاصة عين، لا تأتي إلا لفلان فقط ليس إلا، أما فيما غير فلان لا يجوز له أن يفعلها. أما الرخص فتأتي لفلان وفلان، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولأسماء وللضعف من الرجال وللنساء وللأطفال أن يرموا من الليل يوم النحر، هذه رخصة. هل يدخل فيها غير هؤلاء؟ نعم، قالوا يدخل فيها غير هؤلاء. لماذا؟ دخل فيها أصحاب الإبل، ودخل فيها الرعاة قياسا على العباس لأنه صاحب السقيا، ودخل فيها كل من كان صاحب هم وشغل يفعل في الحجاج خدمة فيه، ودخلوا. إذن الرخص بابها أوسع، فلا يقال للجمهور أو لا يقال كما قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنها رخصة خصت بها أم سليم، لكن دخلت فيها كل من كانت معها. السؤال الثاني: هل الرخصة تنفي ركن؟ هل يرخص لها أن تخرج من مكة بلا طواف؟ هذا ما قال به أحد، حتى هم الجمهور قالوا من خرج من مكة بلا طواف للإفاضة عليه العودة مرة أخرى ويطوف طواف الإفاضة. فلماذا قالوا بهذا في هذا وأنكروا على المرأة الحائض ألا لها عودة؟ وهذا رد أبي حنيفة على الجمهور بهذه الصورة، أو رد الأحناف على الجمهور بهذه الصورة. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. كريها الرجل الذي كريته هذه المرأة حتى يكون في خدمتها طوال فترة الحج، خلاف الذي ذكر واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية أننا سندخل في عقود جديدة، عقد جديد سندخل فيه. هذا الرجل كرته هذه المرأة على أنها سيأتي ببعيره ويخدمها في حجها حتى ترجع، هذا العقد تم على هذه الصورة. طيب، هذا الرجل لما أبرم العقد مع هذه المرأة متى ينتهي حج المرأة؟ بانتهاء طواف الإفاضة. فقد تنتظر هذه المرأة بمفردها وترجع. فسأل شيخ الإسلام ابن تيمية: لو رجعت هذه المرأة بمفردها طوال فترة السفر وليس لها محرم وكان حجتها من الأصل حجة مثلا حجة فرد مع صحبة آمنة، وهذا عند مالك يجوز، جوزه الإمام مالك أن تحج المرأة بلا محرم في حجتها الأولى إن لم يكن لها مع استطاعة أن تخرج محرمها معها، فهل ترجع بلا محرم أيضا أم أيضا ترجع في الصحبة الآمنة؟ هذا استدلال باللازم من القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن قلنا يلزم هذا الذي أكرته أن يجلس معها حتى تبرأ من حيضها وترجع مرة أخرى، نقول دخلنا في عقد جديد، ويلزم المرأة أن تعقد عقدا جديدا مع هذا الرجل صاحب البعير وصاحب الخدمة إن رضي، وإلا رجعت على أقدامها وتركها وذهب، وساعتها له عندها أجر هذه الأكرية أن يعطيها لأنه عقده تم، ولا يلزمه أن يجلس معها، وإن جلس جلس تكرما، وهذا قال به الشافعية والحنابلة، إن جلس جلس معها تكرما. طب إن لم يتكرم عليها ويجلس ورفضت هي أن تعطيه المال الزائد على هذه الفترة ماذا يفعل؟ لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى لا نجعل عقدين في عقد واحد عليها أن تتحفظ بحفاظة شديدة ثم تطوف بالبيت وتنصرف مع باقي صاحباتها، ولا داعي أن تدخل في أمور جديدة. أقف إلى هذا القدر إن شاء الله، وتكلم في فدية ما أصيب من الطير والوحش ساعة الحج، وأخذ جزئية من منهاج البيضاوي.